وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، بدأت بالشرط الثالث من شروط الصلاة وهو التمييز، وضده الصغر، وحده 7 سنين. ثم يؤمر بالصلاة لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لـ7 واضربوهم عليها لـ10 وفرقوا بينهم في المضاجع. تكلمت عن 5 نقاط فيما يتعلق بالصغير وأحكامه في الشريعة، وأن أمره أهون من الكبير مع تحرزات مع بعض الأمور التي تقدم الكلام عليها، وأكمل النقاط المتبقية فيما يتعلق بالصغر. من الأمور المتعلقة بالصغير أنه لا بأس بمسه المصحف ولو كان على غير طهارة، فيجوز للصبيان أن يمسكوا المصاحف ولو كانوا غير متطهرين، إلا إذا كان الصغير عليه نجاسة واضحة أو فيه رائحة نجاسة، فإنه يمنع من باب الأدب والتأدب مع كتاب الله تعالى. لكن هذا يعاني منه معلمو الحلقات ومدرسو المدارس الابتدائية، فإنهم يعانون من هذا الأمر. فالأمر فيما يتعلق بالصغير أنه إن توضأ فهو أكمل وأحسن، إن لم يتوضأ فلا شيء عليه، إلا إذا كان عليه نجاسة واضحة أو رائحة نجاسة، فإنه يمنع من مس مصحف. ومن المعلوم أيضا أن الكبير لا يجوز له مس المصحف إلا بوضوء، والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام أنه كتب كتابا لعمرو بن حزم وفيه أن لا يمس امرأ إلا طاهر، وهذا قول الأئمة الأربعة رحمهم الله جميعا، وهو قول سعد بن أبي وقاص وغيره من الصحابة. الإنسان لا يجوز له أن يمس المصحف إلا على وضوء. أما بالنسبة للحديث الذي استشهد به المؤلف رحمه الله، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: مروا أبناءكم بالصلاة لـ7، فهذا دليل على تحديد التمييز، وهو أن الإنسان يميز من 7 فأكثر. وتقدم قول بعض العلماء أن التمييز يعتبر إذا كان الصغير يفهم الكلام أو يفهم الخطاب ويرد الجواب، يعني من 3 سنوات أو ربما أقل يفهم أغلب ما يلقى إليه، 3 سنوات أو 4 سنوات. لكن ليس هذا المقصود، إنما المقصود الفاصل الشرعي وهو المذكور في الحديث، فهو يكون بلغ 7 سنين فأكثر فيؤمر بالصلاة، فإن بلغ 10 ولم يصلي فإنه يضرب عليها ضربا غير مبرح، يعني ضرب لا يجعله يطرح الأرض، من شدة الضرب لا يمسك الأرض، فيكون ضربا تأديبا وتخفيفا، وليس المراد به الجرح ولا إخراج الدم ولا الكسر، إنما المراد به التأديب. من الأمور المهمة وهي الأخيرة فيما يتعلق بالصغر، أن الصغر له حد ينتهي به. هذا أمر يعني واضح سطحي، لكن لا بد أن أذكره، لأن بعض أولياء الأمور هداهم الله يتساهل بلباس ابنته، فربما تبلغ 9، أنا يقال بزرق أو صغيرة، تبلغ 15، 17 وهي لم تتحجب وتتبرج وتمشي مع والدها أو مع أمها أو تذهب وحدها مع السائق، على أنها صغيرة، عمرها 17 أو 20 وما زالت صغيرة، بنظر والدها أو والدتها أو وليها. وعائشة رضي الله عنها تقول: إذا بلغت البنت 9 فهي امرأة، فحد المرأة تكون بنتا تكون امرأة، البنت تكون امرأة إذا بلغت 9 فإنها تعد من النساء. هذا فيما يتعلق بالحكم العام، لكن ربما تبلغ بعد أو تبلغ على رأس 9 إلى آخره، أنه معلوم. فالبلوغ يختلف من حالة إلى حالة، من بلد إلى بلد، من أشخاص إلى أشخاص، فالقضية قد تكون وراثية، قد تكون على حسب البلاد إلى آخره. فالمهم أن هذا تنبيه لأولياء الأمور الذين يتساهلون بلباس بناتهم، اللباس العالي أو الذي فيه تساهل أو الذي فيه تبرج. ومن هذا أيضا نعرف ما يتعلق بالبلوغ، وهو أن الذكر والأنثى لهما حد في البلوغ، المرأة تزيد والبنت تزيد على الذكر بما يتعلق بالحيض، وأن علامات البلوغ فهي معروفة عند إن شاء الله السامعين. قال رحمه الله تعالى: تعالى الشرط الرابع من شروط الصلاة رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث وشروطه عشرة إلى آخره. من شروط الصلاة أن يكون الإنسان متوضئا، فلا تصح الصلاة إلا بطهارة، ولا تصح الصلاة إلا بطهارة كاملة من الحدث الأصغر والأكبر. على تفصيل سيأتي، لكن المهم في هذه النقطة أن هي رفع الحدث أو رفع الحدث هو الوضوء المعروف. أما بالنسبة للحدث فهو الأمر المعنوي القائم بالبدن الذي لا يرى. يتضح هذا الكلام بالمثال، وهو أن الإنسان إذا قام من النوم، الذي يكون قائم من النوم ما يظهر عليه أنه عليه حدث، والذي يكون متوضئا وهما جالسان بجانب بعض لا نعلم من المتوضئ من غير المتوضئ. أما الذي قام من النوم وقام به الحدث، يعني فيه أمر معنوي في نفسه ليس ظاهرا عليه، لا ليس على جسمه، ليس مثل النجاسة، إنما شيء معنوي في جسمه أنه على غير طهارة، أو ربما خرجت منه الريح، أو يكون قد بال ثم جاء. عندنا اثنين، أحدهما متوضئ والثاني غير متوضئ، ما تظهر عليهما علامات. فالذي عليه الحدث الذي كان قائما من النوم أو ليس مستمرا على الطهارة، هذا قام به أمر معنوي بجسمه يسمى الحدث عند العلماء. فمن شرط الصلاة أن يرفع الإنسان هذا الحدث وهو النوم، والأشياء المعروفة التي تسمى نواقض الوضوء، ولها كلام إن شاء الله مستقل سيأتي. قال رحمه الله: رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث، يعني الذي يوجب الوضوء الحدث، فلا يجب على الإنسان الوضوء إذا أراد أن يصلي إلا إذا كان محدثا. هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله تعالى. من الأمور المتعلقة بالطهارة للصلاة، الأمر الأول أن الصلاة لا تصح أبدا إلا بطهارة، هذا أمر معلوم أيضا عند الجميع، لكن المراد به صلاة الفرض والنفل وصلاة الجنازة، هذه كلها لا تصح إلا بوضوء، لا تصح إلا بطهارة. قد يقول قائل أن دخولي أصلا في الصلاة المستحبة أو الصلاة النافلة، دخولي فيها تطوع من عند نفسي، سواء كنت متوضئ أو غير متوضئ، فيقال من دخل في المستحب إما يدخل فيه على شرطه كما أمر الله تعالى به أو لا يصلي، مثل من جلس لسماع خطبة العيد، هو بالخيار إن أراد أن يجلس يبقى أو يذهب في خطبة العيد، هو مخير، لكن إن جلس وجب عليه الإنصات أو أقل الأحوال لا يؤذي السامعين. فالإنسان يكون مخيرا في الدخول في المستحب أو في الأمر النفل، لكن إن دخل فيه فإنه يأتي به على وجهه الشرعي، كما لو أنه دخل في مستحب النافل في الحج والعمرة فإنه يجب عليه أن يتمهما ولا أخطأ الحج والعمرة أبدا. أما بقية العبادات فله أن يكبر، يصلي سنة سواء راتبة قبلية أو بعدية أو نفل مطلق أو سنة الضحى، ثم يقطع هذه السنة أو هذا المستحب وهو بالخيار. المهم أن الإنسان إذا كان أراد أن يصلي صلاة الفرض والنفل وصلاة الجنازة لا بد أن تذكر، لأن بعض العلماء يرى أن صلاة الجنازة أمرها سهل وأهون، يعني ليس فيها ركوع ولا سجود، الإنسان ربما يصلي بغير وضوء، فهذا أيضا كلام لا يصح، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، رواه البخاري ومسلم. والأمر الذي يكون مقيدا إذا كان الإنسان لا تصح صلاته، لا تصح الصلاة بدون الوضوء إذا كان قادرا على الطهارة، أما إذا كان غير قادر فهذا الذي يسمى العاجز، إما عجز بسبب بحدث أو بأمر حادث عليه كما لو كان به حليل يشرع له التيمم، أو كان غير واجب لنا أيضا له التيمم، ولا غير كلام آخر ليس هذا مكانه. المهم أن الإنسان لا تصح الصلاة منه إلا بطهارة إذا كان قادرا، وأما إن كان قادرا ولم يتطهر صلاته غير صحيحة. أما بالنسبة لمن صلى وهو جاهل، جاهل ما يعرف شيء اسمه وضوء قبل الصلاة، هو داخل بالإسلام ولا يعرف الحكم ولا ظن أن قضية يعني مثل المستحب مثلا بدأ بصلاة النافلة بدون وضوء، ظن أن الوضوء واجب فقط في صلاة الفرض، أما النفل فهو عادي في نظره يعني في تصوره، فمثل هذا لا تصح صلاته أبدا إذا كان الإنسان جاهلا أو ناسيا أو ساهيا، يعني بأي شيء يتفرع من هذه الأشياء فإن صلاته لا تصح وغير مقبولة. لكن بالنسبة للإثم لا يأثم، فالله تعالى عفى عن الناس والجاهل والمخطئ، حيث قال الله تعالى في آخر سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعى لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. لما نزلت آيتان قبلها شق ذلك على بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في كونهم كلفون العمل ما لا يطيقون، وهو أن الإنسان يؤاخذ بما في قلبه وبما في نيته، يؤاخذ يعني يعاقب. أما بالنسبة للأجر فإنه مأجور على ما ينويه من الخير، فقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا إلى آخره. قال الله تعالى كما في صحيح مسلم في الحديث القدسي قد فعلت، يعني أن من أخطأ أو نسي أو كان جاهلا فإنه معذور، معذور إن ارتكب محظورا في عبادته، مثل لو كان الإنسان يصلي وبدأ يسرح ويذهب في العقار ولا في الأسواق ولا في التجارات ولا عنده بعض الأعمال التي في باله أثناء الصلاة تقدم على الإمام، كان الإمام واقف في الصلاة في الركعة الثالثة أو الرابعة، يعني ما ليس فيها جهر مثلا، لأنه ممكن يكون مرتبط ذهنيا العقل الباطن يتحرك معه أو أثناء الصلاة، لكن إذا كانت الصلاة سرية وما يفرق بين القيام أو الركوع أو السجود فغفلة منه أو جهلا نسيانا أو سهوا أو غفلة تقدم على الإمام، فإن هذا إن كان كما سمعتم ساهي أو غافل أو ناسي فإنه معذور وصلاته صحيحة، فيرجع ويدرك ويستدرك ما ترك ويدرك الإمام ويعمل كما عمل الإمام. فالشعر من النسيان والجهل والخطأ في كل عبادة إذا فعل الإنسان محظورا فإنه معذور في تركه أو في ارتكابه المحظور أو المخالفة أثناء العبادة إن كان ناسيا أو جاهلا أو غافلا أو مخطئا. أما بالنسبة لإعادة الصلاة فلا بد من إعادتها وجوبا، فلو أن إنسانا نسي أن يتوضأ أو كان قد ارتكب ناقضا من نواقض الوضوء ولم يتذكر إلا بعد 10 سنوات أن عليه صلاة الظهر في اليوم المحدد تذكر كما يرى من أمامه ويرى الشمس في رائعة النهار، تذكر أنه لم يكن على طهارة لم يكن على وضوء، فإنه يجب عليه أن يتوضأ أو إن كان على وضوء المهم أن يكون يعيد الصلاة التي تركها وجوبا، إن كان أكثر من صلاة فإنه يعيد كل الصلوات التي تركها حتى لو كبرت، لأن الإنسان لا يعذر بالجهل ولا بالنسيان. لكن لو كان الإنسان يذكر أن عليه صلاة لكن ما يدري وش بالتحديد، هل صلاة فجر أو ظهر أو مغرب أو عشاء أو عصر، فإن كان يذكر أنها صلاة واحدة من يوم ولا يدري ما هي فإن العلماء يقولون يصلي اثنتين لأن احتمال تكون الفجر، ثم يصلي 4 لأن احتمال يكون قد ترك الظهر أو العصر أو العشاء، ثم يصلي المغرب 3 لأن احتمال يكون التي تركها أو لم يكن متوضئا لها هي صلاة المغرب، وبقيت مسائل فيما يتعلق بالطهارة وهذا الشرط اللي رفع الحدث. نسأل الله تعالى يوفقنا وإياكم لكل خير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات، ترك المنكرات، وحب المساكين، وإن أردت لعبادك فتنة فاقلبنا إليك غير مفتونين، اللهم اقلبنا إليك غير مفتونين، اللهم اقلبنا إليك غير مفتونين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد،
الشرط الرابع من شروط الصلاة رفع الحدث وهو الوضوء المعروف وموجبه الحدث وشروطه عشرة الإسلام. الشرط الأول لصحة الوضوء يكون المتوضئ مسلما، فإن كان غير مسلم فلا يصح وضوءه. لكن فيه مسألة بين العلماء معروفة، وهي هل هذا الوضوء المعروف الذي نتوضأ به هل هو كان مشروع على من كان قبلنا أم هو من خصائص هذه الأمة؟ المسألة على قولين معروفين عند أهل العلم، وقال بعض العلماء أن هذا الوضوء من خصائص هذه الأمة كما هو قول ابن تيمية، فالله عز وجل جعل لنا هذه العبادة العظيمة التي يكفي فضلا فيها وخيرا أنها كما قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام سيما، يعني علامة ليست لغيركم، الغرة والتحجيل، البياض الذي يكون في الوجه وفي الأطراف يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يعرف أمته يوم القيامة بهذه العلامة، الغرة والتحجيل. ومن فضائل الوضوء أيضا كما ورد في السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من توضأ للصلاة خرجت ذنوبه مع كل قطرة تنزل مع آخر قطرة تكون على عضو من أعضائه، فإذا غسل وجهه ذهبت الذنوب مع آخر قطرة إلى آخر الوضوء كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. والقول الثاني أن الوضوء كان معروفا عند من كان قبلنا من الأنبياء وأتباعهم، وفي حديث وفي صحيح البخاري أن إبراهيم عليه السلام لما قدم إلى بلد ذلك الملك الطاغي ورأى سارة أو سارة، لأن امرأة إبراهيم سارة وما عداها سارة كما يقول العلماء، لما رأى سارة امرأة إبراهيم عليه السلام تعلق قلبه بها وأراد أن يطلقها من إبراهيم وتزوجها، الحديث في صحيح البخاري، أما التفاصيل فهي معروفة في السير، في سير الأنبياء. فقال إبراهيم لزوجته إن سأل عنك فأقول إني أنا أخوك، يعني أخوك في الإسلام. فالمهم لما أراد أن يتزوجها اللي هو الملك الطاغي توضعت الوضوء المعروف كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، توضعت ثم دعت عليه، فكان إذا أراد أن يقربها لا يستطيع أن يقرب منها، وفعل ذلك أكثر من مرة وهي تدعو عليه، فقال إنما أدخلت علي شيطانة، فأمر بها فأخرجت. ثم أعطاها هدية، وأعطى إبراهيم عليه السلام هدية هاجر أم إسماعيل، فرجعوا لهاجر. هذا في صحيح البخاري، فدل على أن الوضوء كان معروفا عند من كان قبلنا. وكذلك جريج العابد الذي اتهم بأنه زنى بالمرأة وكان قد زنى بها الراعي كما في صحيح البخاري ومسلم، وكان قد اتهم ظلما فتوضأ ثم دعا فسأل الله تعالى يظهر الحق، فلمس الطفل في بطنه وكان لم يتكلم، فقال له من أبوك؟ فقال أبي فلان هو الراعي. فالشاهد أنه هذا في البخاري ومسلم، فالشاهد أن الوضوء معروف عند من كان قبلنا، والذي من خصائص هذه الأمة هو الغرة والتحجيل، البياض واللمعة الموجودة على الوجه وفي أطراف اليدين والقدمين يوم القيامة خاص بهذه الأمة كما في صحيح مسلم سيما ليست بغيركم. الشرط الثاني من شرط الوضوء العقل، أن يكون المتوضئ عاقلا، فالمجنون إذا توضأ وضوءه ولا يصح ولا يستفيد منه، يعني لو أنه توضأ أثناء ذهاب عقله كما لو توضأ وهو سكران، لأنه السكران زال العقل، لو أنه توضأ وهو سكران ثم أراد أن يصلي وضوءه غير صحيح، لو توضأ وهو مجنون ثم أفاق، لو توضأ وهو مخرف ثم أفاق، فإن الوضوء لا يصح، يعني يجب أن يستأنف الوضوء. ومن شرط الوضوء أيضا التمييز، والتمييز تقدم الكلام عليه وهو أن يكون الصبي مميزا بالغا سبعا فأكبر. فوضوء غير مميز يصح لكنه لا يجزئه عن العبادة المعروفة، لكنه يؤمر بالصلاة وبمعنى تصح الصلاة إلا به وهي الطهارة. الشرط الذي بعده من شروط الوضوء النية، فمن شرط الوضوء أن يكون لنية الاتيان بالعبادة سواء الفرض أو النفل. أو مثلا لو أنك توضأت لأجل قراءة القرآن فقط، ما طرأ على بالك أثناء الوضوء إلا قراءة القرآن، ثم طرأ على بالك أنك تتنفل، يعني بعد ما توضيت جلست تقرأ القرآن تريد النافلة، ثم حضرت صلاة الفريضة وكنت على وضوءك الأول، هذا مجزئ عند جميع العلماء وإن كان فيه خلاف لكنه لا يعتد به. فالإنسان إذا توضأ لا يلزم أن يقرأ على باله جميع العبادات، إنه يتوضأ لأجل الطواف مع أنه شرط وله واجب، إنما مستحب للطواف. ولا يشترط أن يكون قد نوى النفل وقراءة القرآن وجميع المستحبات وجميع الفرائض، هذا كله مما يشق في الشريعة، تعرف قاعدة المشقة تجلب التيسير. فالشاهد أنك إذا توضأت لعبادة واحدة مستحبة يجوز أن تصلي به الفرض والنوافل وتعمل جميع المستحبات، كما أنك إذا توضأت للفريضة وأردت أن تتنفل بعد جائز بلا خلاف عند العلماء، فكذلك العكس. من توضأ لأجل التبرد أو التنظف فإن وضوءه لا يجزئ إذا أراد أن يتعبد، يعني إذا أراد أن يصلي وضوءه لا يجزئ. لكن بعض الناس يتوضأ يعني معتاد على الوضوء قبل أن يخرج من بيته، لأنه قد يصادف صلاة أو قد يمس المصحف، معتاد على هذا الوضوء، فهذا ليس وضوء عادة إنما هو وضوء عبادة، لأنه يريد به أن يتعبد. فبناء عليه من توضأ أو من اعتاد الوضوء، يعني دائما بعض الناس ما يجلس إلا على طهارة ولا يمكن يخرج من منزله إلا على طهارة. والإمام مالك رحمه الله تعالى إمام دار الهجرة كان ما يجلس للحديث لإسماع الناس حديث النبي عليه الصلاة والسلام إلا وهو متطهر ومستقبل القبلة ولابسا أحسن عمامة، وكان يؤتى بالبخور لمسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام فيجلس على أحسن حال تعظيما لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وإذا سأله واحد عن حديث وهو واقف أو يمشي ما يجيب، تعظيما لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. وكان مرة الإمام مالك رحمه الله كان مرة يحدث بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فرأى بعض جلسائه تغير في وجهه، يحمر وجهه ثم يعود ثم يحمر ويعود، فلما سئل عن ذلك فإذا هو قد لدغت وعقرب ولم يتحرك إعظاما لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان إذا ذكر الحديث وذكر النبي عليه الصلاة والسلام يبكي حتى يتفرق عنه جلساءه من شدة رحمتهم به رحمه الله تعالى. هذه سير من سير العلماء أو بعض أخبار العلماء التي تحيي القلوب وتجعل الإنسان مرتبطا بالسلف، بالذات الأئمة الذين هم قدوات رحمهم الله. فالشاهد أن من اعتاد على الوضوء للتبرد أو للتنظف هذا وضوءه لا يجزئه. ومن شروط الوضوء استصحاب حكمها، يعني حكم النية، لأن لا ينوي قطعها حتى تتم الطهارة. معناه إذا أردت أن تتوضأ تكون قد نويت بقلبك ولا تتلفظ، لكن تكون مستمر على النية ما تنوي القطع. وهذا غالب الناس الذين يتوضأون، أغلب من يتوضأ إن لم يكن كل من يتوضأ يقصدون بذلك أنهم مستمرين على نيتهم، يعني النية العبادة هذه مستمرة معه ولا يريد قطعها ولا ينوي قطعها. هذا المقصود الذي تكلم به المصنف رحمه الله. وكذلك من شروطها انقطاع الموجب الذي يوجب الطهارة هو الحدث، يعني الذي يسبب الطهارة ويجعل الطهارة تجب عند إرادة الصلاة الحدث. فمن شرط الوضوء أن يكون الحدث قد انقطع. مثاله شخص أثناء بوله، يعني مستعجل يريد أن يتوضأ، يريد أن يجمع بين البول مثلا والوضوء في نفس الوقت، وهو يبول يغسل أعضاءه، يعني بدأ بالوضوء غسل أعضائه وهو يبول بعد، يعني ما انقطع بوله، مثل هذا الوضوء لا يصح، لأنه يجب أن ينقطع البول أو الغائط تماما ثم يتوضأ. وكذلك قال استنجاء أو استجمار قبله، الاستنجاء هو قطع النجاسة من السبيلين أو من أحدهما بالماء، النجو هو القطع، وربما سميت النجوى بهذا الاسم النجوى من التناجي، لأن الاثنين يتناجيان أو الثلاثة لأنهما انقطعان عن الناس فسميت بهذا الاسم الله أعلم. فالشاهد أن الاستنجاء مأخذ من طلب النجو أو طلب القطع، والقطع إنما يكون بالماء، يعني الإنسان يقطع الفضلات من السبيلين أو من أحدهما بالماء. أما الاستجمار فهو استعمال الجمار الحصى الصغيرة لقطع النجاسة، وسواء كان بالجمار كما هو معروف عند أغلب الناس، يعني الأمر متيسر ومتوفر عند أغلب الناس، أو أن يكون بالورق أو الخرق أو أي كانت، إلا أن يكون عظما أو روثا كما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فالشاهد أنه من شرط الوضوء أن يكون الإنسان قد قطع ونظف نفسه من الفضلات من السبيلين أو في السبيلين قبل أن يتوضأ، هذا معنى ما أراده المؤلف رحمه الله. ومن شرط الوضوء أيضا طهورية ماء وإباحته، أن يكون الماء طهورا وأن يكون الماء مباحا، عكس الطهور النجس. أما الماء النجس فهو الذي وقعت فيه نجاسة أو هو نجس أصلا، أما يكون في الأصل طاهر وقعت فيه نجاسة أو أن يكون نجس من الأصل. ما يتصور أن الإنسان يتوضأ بالنجاسة، لكن ربما نسأل الله العافية إذا سكر يتوضأ، كما يقول بعض الأدباء أن شخصا شرب الخمر فكان يبول، أخرج ذكره فيبول على يديه ويتوضأ به ويقول الحمد لله الذي أنزل علينا من السماء ماء طهورا، نسأل الله العافية. وقيل لبعض الناس قد يكون يعني خفيف عقل أو مجنون، ألا تشرب الخمر؟ قال أنا إن شربت الخمر تشبه بمن، يعني هو ذاهب العقل، فإن شرب الخمر يتشبه بمن، يعني يتشبه بمجانين المجانين أو بأجن المجانين. هذا حتى كلام عند بعض العقلاء، ولذلك ألف ابن الجوزي رحمه الله تعالى كتاب عقلاء المجانين، يذكر بعض القصص والوقائع والأخبار التي فيها كلام لبعض المجانين مما يوافق كلام العقلاء، وله كتاب الحق والمغفرين وكتاب الأذكار. الشاهد أن من شرط الماء يكون طاهرا عكسه النجس أو المتنجس. والأصل في كل المياه الناجية من السماء أو النابعة من الأرض أو الباقية على أصل خلقتها أو الغدران أو المياه المستكثرة الكثيرة أو الباقية في الخزانات، هذه كلها تعتبر طاهرة إلا إذا وقعت فيها نجاسة واضحة جدا من بول أو غائط أو روث أو بول ما لا يؤكل لحمه، كروث بول الحمار أو السباع على قول بعض العلماء. إن وقعت فيه النجاسة فغيرت له لونا أو طعما أو ريحا فإنه يعتبر نجسا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم عافنا وعفو عنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.